هل تصلى صلاة الخسوف في البيت مع الزوجة والأولاد لعدم إقامتها في المسجد؟ وما حكمها وكيف تصلى؟ وهل أصليها عند سماع خبر الخسوف أو بعد ذلك إلا ما استطع؟ بعض أحبائي جزاهم الله خير أرسلوا لي أنه في صلاة الخسوف الساعة 9 محضورك للمسجد، لا يشرع تداعي لصلاة الخسوف، وصلاة الخسوف آية من آيات الله، نفزع إلى المساجد متى رأيناها، ولا عبرة بالحساب ولا عبرة بالخبر قبل ذلك حتى تقع المفاجأة. الأمور كلها اليوم محسوبة، حتى التوكل على الله أصبح كأنه مفقود من حياة الناس، والآيات أصبحت لا يوجد لها يعني كبير أثر على النفس الإنسانية. يوجد الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه البيان في أخطاء بعض الكتاب كلام بديع جدا في عدم تحري والتدقيق والحساب والبحث والتمحل عن وقت صلاة الخسوف. نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، العبرة برؤية الآية، الخسوف الموجود في القمر يكاد لا يبين في الليلة الماضية، وبلغني من بعض المتخصصين يقولون وفي بنسبة يعني تقول يقول نسبة 7 بالعشرة أو 7% يعني بالتدقيق الشديد يرى طرف يسير غير ظاهر غير معروف يعني غير طبيعي، وليس مطلوب منا هذا التمحل. نفزع إلى بيوت الله في صلاة الخسوف أو الكسوف، وإيش الفرق بين الخسف والكسف؟ منهم من يقول الشمس والقمر، والأصوب أن يقال أن الكسف إذا ذهب بالكلية شمس أو قمر، والخسف إذا كان أمر يعني ظاهر للعين ويظهر شيء من القمر أو من الشمس. وهذه الصلاة تسمى صلاة الآيات، فإذا جاءت آية من آيات الله الكونية، الله عز وجل يريد أن يخوف عباده بها فيفزع إلى صلاة الكسوف والخسوف. لو جاء الظلمة شديدة، ريح شديد، زلزال، إيش نعمل؟ نصلي صلاة الكسوف والخسوف. صح عند عبد الرزاق المصنف عن أنس وابن عباس أنه وقع زلزال بالبصرة فصليا بالناس صلاة الخسوف، وهذه التي تذكر عند الفقهاء بقولهم صلاة الآيات. صلاة الآيات إذا وجد لله آية فنفزع إلى الصلاة، سواء كانت شمس أو قمر أو أي شيء من آيات الله التي يخوف بها عباده. وصلاة الكسوف والخسوف يسن أن تكون جماعة، وتبدأ متى ظهرت الآية وتنتهي بانتهاء الآية، وهي صلاة ركعتين، ووردت في صحيح مسلم على عدة أنحاء، وأصوب الروايات هي صلاة بركوعين، ويسن التطويل، وكما صح كان يقرأ بمقدار البقرة في الركعة، والصحيح أن تقرأ بمقدار الآية حتى تنجلي الآية، الآية التي هي آية كونية، تقوم تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وتطيل القراءة ثم تركع ثم تقوم فتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تركع، ففي كل ركعة ركوعان، ثم تعتدل بالتسميع والتحميد ثم تسجد، ثم مثلها في الركعة الثانية، ويسن خطبة بعد الصلاة فيها تذكير للناس، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، وقال لهم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يعني تخسفان لموت أحد، من وافق أن وقع الكسوف أو الخسوف في وقت موت ولده إبراهيم عليه السلام. من لم يدرك الجماعة يصلي في بيته منفردا أو مع زوجه فلا حرج في ذلك. من أو أحمد يريد يسأل من فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني حسبها ركعة أم لا؟ صحيح أبو أحمد؟ أبدا. طيب إيش سؤالك؟ تأتي إن شاء الله تأتي، أنا مزور في نفسي أتكلم فيها وفيك. نحن أمة أمية، فإن لم نرى الآية ما صلينا، وإن قال علماء الفلك في خسوف أو كسوف، يعني إذا في غيم وما رأينا الآية وقالوا لنا خسف القمر ولم نرى بأعيننا فما نصلي، نصلي متى رأينا، والذي وسع من قبلنا يسعنا. ولذا لا تداعي أصلا، ما في داعي للتداعي أبدا. يعني عنصر المفاجأة في الآية وعنصر أن ترى الآية فتفزع إلى المسجد وتقف وقوفا طويلا بين يدي الله متذللا، هذا هو المطلوب. كل شيء حسابات وكل شيء ساعات ودقائق، هذه يعني تضيع أثر هذه الصلاة على النفس. أصبح الإنسان متى مرض يقول لك الطبيب الفلاني الدواء الفلاني، أصبح القلب لا يلجأ إلى الله أبدا، وأصبح أغلب الناس عنده راتب ما يرفع يديه يقول رب ارزقني، قال آخر الشهر عنده راتب كذا انتهى الأمر. صار التوكل مع نمط الحياة الجديد كأنه غير موجود على الله عز وجل. فالآيات الأصل متى رأينا الآية فزعنا، ما رأينا الآية ما علينا صلاة، إذا لم نرى الآية ما علينا صلاة. المطلوب منا نصلي حتى تنجلي، فكيف نصلي متى تنجلي ما ندري. أقول المسبوق الذي لم يدرك الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية هل يعتد بالركعة أم لا يعتد؟ خلاف بين الفقهاء، وأرجح الأقوال أنه لا يعتد بها، والله تعالى أعلم. عفوا تقرأ ما يتيسر لكن تطيل القراءة، ما حدد الشرع آيات معينة، وإنما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، حتى قالت أسماء حذرت في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة، ووقع خلاف العلماء هل النبي جهر أم لم يجهر، لماذا قالت حذرت في نفسي؟ فالظاهر أنها كانت بعيدة ولم تسمع القراءة لكثرة الناس، لأن غيرها قد صرح بجهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بوب البخاري باب الجهر في صلاة الكسوف. هل هناك دليل تبين أن أبو بكر أفضل من بقية الصحابة؟ سئل النبي أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر. وحب النبي لأبو بكر حب شرعي ولا حب عاطفي؟ حب شرعي، فالذي يحبه النبي لا يحب إلا ما يحب الله، فأحب الرجال إلى الله هو الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لم أجدك من أسأل، فقال لها سلي أبا بكر. وعائشة فقيها وفطنة، عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة فقال لها أخبري أبا بكر يؤم الناس. من أبو بكر؟ أبوها. فخشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر، صار لما يجدون النبي يجدون أبو بكر يتشاءمون منه، فأرادت أن تعتذر، فأرادت أن تخلص أبا بكر من هذا التشاؤم، كما صرحت بذلك في صحيح مسلم، صرحت بذلك. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أبو بكر رجل رقيق القلب، إن أم تختلط يختلط نشيجه وبكاؤه مع قراءته، فالناس لا يسمعون. يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فاستخلف غيره، اجعل غير أبو بكر إني. قالت ما قلت ذلك حتى لا يتشاءم الناس لما يرون. قالت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها وقال يأبى الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. الله أحبه ووضع له القبول بين المؤمنين، فقبول والمحبة لأبي بكر لا تكون إلا من المؤمنين. أما الزنادقة الفجرة فهم الذين يبغضون أبا بكر. فلما قال يأبى الله إلى أبو بكر، يعني أبو بكر الله يريد أبو بكر بعده صلى الله عليه وسلم، بعد النبي أبو بكر. في هذه المسائل اتحدت سنة الله في شرعه وفي كونه، أمر متحد. إذا مذهب أهل السنة أفضل الخلق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأبو بكر كان يقول ما سبقت أبو بكر لا سبقني، وفي مسلم من أصبح منكم صائما، النبي في مثل هذا اليوم يوم الجمعة يقول من أصبح منكم صائما أنا، أبو بكر يقول من تصدق على فقير أنا، الفجر تصدق على فقير أبو بكر، من شهد جنازة من، ففي اجتمعت له أربع صفات، عيادة مريض وشهود جنازة وتصدق على فقير والصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتمعان في ما يجمعهما عبد في يوم إلا وجبت له الجنة، أنا أضمن لك الجنة، اجمع هذه الأربع في يوم لكل واحد منكم أضمن له الجنة، اجمع الصيام مع الصدقة مع عيادة المريض مع صلاة جنازة تشهد الجنازة، أربع أشياء صعبة، صعبة على الجنة والله من صعبة، قابل الجنة والله من صعبة. نعم تصلي وتتبع، تصلي وتتبع لا من صعبة، معك سيارة ما شاء الله عنك، تأخر على المحل شوي تسكروا معنا شو مشكلة، أمر سهل مش صعب، سهل إن شاء الله. فهذه الأمور من أسباب الجنة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد حصلها. قال خذ، لما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنا، لما جئ بالمال ماذا بقيت لهم أبو بكر؟ قال الله ورسوله، جاء بماله كله. لو واحد منكم الآن احتاج لصدقة فخرج من جميع ماله وأتى به أقول له لا تفعل، الله يحب منك أن لا تفعل، لأن توكلك ليس كتوكل أبي بكر، يوم تتحمس وغدا تصير تسأل الناس ويصبح حالك الله أعلم فيه. لكن عمر أتى بنصف ماله، وين أبو بكر وعمر؟ مع حبنا لأبي بكر لعمر أيضا، فأبو بكر أشجع من عمر، وعمر أقوى من أبي بكر قوة بدنية، لكن ثبات القلب في مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شجاعة أبي بكر رضي الله عنه. هل يشترط عند صلاة الكسوف أن يكون كسوفا كليا؟ لا يشترط، لكن ينبغي أن يكون ملحوظا، أما إن كان يسيرا تبحث عنه بالمنقاش وتدقق عليه لا تصلي، نحن أمة أمية ما نبحث حتى نرى الآية واضحة جلية، سواء كلي أو جزئي، سواء كلي أو جزئي. إذا أراد المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة من وسط صورة فهل يستعيذ ببسمل؟ تكفيه الاستعاذة، البسملة أنزلت للفصل بين السور، وأما الاستعاذة فتكون قبل كل قراءة. شخص يشك أن معه سحر هل يستحب له قراءة البقرة؟ وهل هناك عدد كمن يقول اقرأ سبعة أيام، من به مرض يقرأ الفاتحة سبع مرات. في حديث أبي سعيد لما قرأ على سيد القوم الفاتحة والقصة في الصحيحين زاد الإمام الترمذي زيادة حسنة بإسناد حسن. فعند الترمذي في الجامع في رواية صحيح حسن الإسناد يقول فقرأ أبو سعيد الخدري على سيد القوم فاتحة الكتاب سبع مرات. فأن تقرأ على المسحور أو تقرأ الممسوس أو أن تقرأ سبع مرات هذه سنة لا حرج سبع. أما سورة البقرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. في رواية عند ابن حبان والحديث الصحيح في عند ابن حبان زيادة البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كل ثلاثة أيام لا يدخله شيطان. فمن وجد في بيته شيء من سحر أو ما شابه فيسن في حقه أن يقرأ البقرة ثلاثة أيام. ويوجد فصل بديع للغاية لم أجد بإعابه أو باستيعابه ولم أجد مثله في كتاب ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب له مطبوع اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون. خص في هذا الكتاب بابا جميلا للغاية، من كان عنده عين أو سحر أو شيء أحبذ له أن يقرأ هذا الباب. فجعل في كتابه بابا سماه باب ذكر الآثار التي تحرس قائلها من كيد الجن، وذكر فيه جميع ثابت من الآيات والأحاديث والآثار حتى ما ورد عن كعب الأحبار فيما نقله عن أمم السابقة ذكر بعض الأشياء. فاستوعب فيه الحافظ ابن حجر خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث، استوعب فيه جميع المأثور في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن. تفضل يا أخي عندك سؤال تفضل. أما القراءة على الماء والقراءة على الزيت مما اعتاده القراء فهذا ورد، القراءة على الماء وردت في حديث واحد عند أبي داود والإسناد منقطع، إسناد الحديث منقطع. النبي كان يقول اعرضوا علي رقاكم، والأحب إلي أن يغلب على الراقي أن يعلق الناس بالله أولا، ويحرم عليه أن يعلق الناس به، فعلق الناس بالله جل في علاه، ويقرأ على المريض مباشرة دون سبب، يشكو من رأسه يضع اليد على الرأس ويقرأ، يشكو من معدته يضع اليد على المعدة ويقرأ إن كان رجلا. أما إن كان الممسوس أو المسحور أو المريض امرأة فيحرم عليه أن يمسها، أن يمسها يحرم عليه أن يمسها، ويقرأ ويسمعها ويحرم عليه أن يخلو بها، يقرأ بمسمع واحد من محارمها. تفضل. لو رأيت ابن كثير، لو رأيت ابن كثير وقبله أبو داود في السنن، خصوصا أبو داود في السنن، لقبلت رأسه للأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه، مش صحيحة، ضعيفة التي وضعها في سننه. طيب ليش؟ ليش أبو داود أخذ على نفسه شرطا يتعب العلماء؟ ذكر تبويب باب الدم ناقض الوضوء، نزول الدم ناقض الوضوء مثلا، واشترط على نفسه أن يضع تحته أصح إسناد وردت في هذه الترجمة. يعني يقول لك ابحث ما شئت لن تجد أصح من الإسناد الذي وضعته. يعني إذا كان الذي أورده أبوه ضعيف تحت هذا الباب فمن باب أولى أن يكون غيره من الأحاديث إيش؟ ضعيفة. فشرطه أن يضع أصح ما ورد في الباب ولو كان ضعيفا. هذا شرط متعب، هذا شرط متعب، متعب جدا. يعني لم يضع حديث تحت الباب يحتاج أن يمكث أشهر طوال وهو ينقل أحاديث غرب الأحاديث، يجمعها كلها ثم ينقيها ويضع أصح وأصح إسناد ورد، وإن لم يكن صحيحا ووضع أرجمة في الباب من أحاديث. فأبو داود تجلى، يعني دقة تجلت دقته في ذكر التبويب والأحاديث التي تحته، فأصح ما ورد تحت التبويب ذكره. فعلماؤنا رحمهم الله أصحاب مناهج، ما يؤلفون هكذا مثل شفت الكتاب لواحد من يومين عن الجمع بين الصلاتين، والله لما قرأت الكتاب إني لمت نفسي شديدا لماذا أمسك الورقة والقلم، ينبغي أترك الكتابة وأترك القراءة. عبث في عبث في عبث، يرفع المنصوب ينصب المرفوع ويرفع خبر كان وخربط ما أول أو الآخر. أخبرني بعض الإخوة قالوا أنت كيف تألف، درست علم الأصول؟ قال لا، أنا تعلمت من علم الأصول ما يلزم تأليف الكتاب. ما شاء الله، أنت عالم، أنت فوق العلماء، أنت بنفسك قدرت المسائل اللي بتلزم في الجمع بين السلطين من علم الأصول فرحت قرأتها. أنت لوحدك خربط قائمة وهبل، شيء عجيب، شيء من أعجب ما يكون في هذا الزمن. فعلماءنا لما كانوا يكتبون ما عندهم حشو ولا عندهم لغو ولا عندهم تطويل كلام، علماءنا رحمهم الله دقيقين جدا، أصعب مناهج في التأليف. طيب أنا سئلت عن إيش قبل أبو داود، قلنا أخونا سأل إسرائيليات ومن كثير الإسرائيليات في من كثير. إيش الإسرائيليات إخواني؟ ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وابن كثير لما ذكر الإسرائيليات ذكر كلاما عن الإسرائيليات في أول تفسيره، فقال الإسرائيليات ثلاثة أقسام، قسم ورد في الإسرائيليات وجاء في شرعنا ما يؤيده وهو حجة لما ورد في شرعنا. كثير من الأخبار جاءت في شرعنا وشرع من قبلنا، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فهذا حجة. وشيء ورد في شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يناقضه، وهذا المنسوخ، كما صح عن أبي موسى الأشعري قال كان الواحد منهم عن بني إسرائيل إذا جاءت نجاسة على ثوبه قرضها بالمقراض. خمسة مسلم، يعني الواحد بني إسرائيل كان إذا جاءت نجاسة على ثوبه إيش تطهير النجاسة عندهم؟ تقرضها بالمقراض. إحنا الحمد لله رفع الله الأثر عنا، جاءت النجاسة على الثوب تغسل بالماء. فما ورد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا فنحن على ما ورد في شرعنا. كان الواحد من بني إسرائيل إذا عصى الله عز وجل يستيقظ والمعصية مكتوبة على باب بيته، اللهم يا رب لطفك رفع الله عنا الأثار، رفع الله عنا الأثار. فالشيء الذي ورد في شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يخالفه فهذا يرد ويبدل. بقي المسألة الثالثة، شيء ورد في شرع من قبلنا وسكت شرعنا عنه، لم يرد في شرعنا ما يوافقه ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، إيش نعمل فيه؟ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نحدث به، لا نؤمن به ولا نكفر به، نحدث به على سبيل الموعظة. فابن كثير رحمه الله لما ذكر أشياء عن بني إسرائيل ذكرها على هذا النحو وذكرها على هذا التفصيل، ذكرها على هذا النحو وذكرها على هذا التفصيل. فابن كثير عالم متفنن، جمع الله له علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم التاريخ، فله في الفقه كتاب بديع سماه من فرد به الإمام الشافعي عن سائر إخوانه من سائر الفقهاء. هل يجوز أن يتزوج الثانية لأن أولاده كلهم بنات؟ لو كل أولاده ذكور لهم يتزوج الثانية، عجيب سؤال الأخ. أخونا يقول هل يجوز أن يتزوج الثانية لأن أولاده كلهم بنات وهو يريد البنين؟ أولادك كلهم بنين لكن تتزوج الثانية، يعني ليش التفصيل هذا؟ يعني رجل عنده ذكور وإناث، رجل عنده كل عنده ذكور وأراد أن يتزوج الثانية له ذلك. طيب هل الأصل التعداد ولا غير التعداد؟ شيل هذا ما في أخوات، حتى أنا جبان مثلكم. الله المستعان. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لو أن الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا. لو الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا، لكن الله تعالى إيش قال؟ ما طاب. فإن طابت الواحدة فبها ونعمت، فإن طابت الواحدة فبها ونعمت. لكن العادة عرف الشرع أن القرينة إن دخلت على الأمر فإنها تحوله إلى الندب، القرينة إن دخلت على المأمور فتنزله مرتبة من المأمور لإيش؟ للندب للمندوب، ولا تنزله مرتبتين إلى إيش يعني؟ إلى المباح. يعني العادة القرينة تنزل المأمور إلى المندوب لا إلى المباح. ولذا لما ذكرت موضوع التعداد كلكم ضحك، من حسنات التعداد إن ذكر بين الرجال فيوافق ما جبلهم الله عليه. وفي صحيح البخاري يقول ابن عباس خيركم خير هذه الأمة أكثرها نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خير هذه الأمة أكثرهم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرت وكان بودي لو وجدت وقت أستقصي، وبودي ما زلت أن تقوم دراسة جادة حول التعداد، أنا لا أعرف للآن دراسة جادة عن التعداد، دراسة جادة بمعنى أنها جادة، يعني واحد يعني يتعب في الدراسة، في دراسات حسنة لكن ليست دراسات فيها استيعاب. نظرت ففحصت ترجمة خلفاء الراشدين الأربعة فوجدتهم جميعا معدلين، ثم تحولت إلى العشر المبشرين بالجنة فوجدت العشر المبشرين بالجنة معدلين. ودي لو واحد يفحص البدريين الأحاديين حتى تصبح المسألة عملية، حتى تصبح المسألة عملية. لكن التعداد فليس التعداد شهوة كما يظن بعض الناس. عمر المعدل كان يقول إني لأجبر نفسي على أن آتي أهلي حتى يرزقني الله منها الولد الصالح، يجبر نفسه إجبار، يأتي زوجته عشان بده الولد. ولما قيل له فلان امرأة لا تلد، زوجة فلان لا تلد، قال حصير بالبيت خير من امرأة لا تلد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. وعجبي من الناس، الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والناس لا يشبعون من الأموال ولكنهم سرعان ما يشبعون من الأولاد. أيهما خير، الأولاد ولا الأموال؟ والله الأولاد خير من الأموال. تخيل أنت مت وتركت أمامك عشر أبواب خير، مت وتركت خلفك عشر أبواب خير مفتوحة لك للجنة، وتركت بابين أو ثلاثة وأربعة، كل ما كثرت الأبواب كل ما كانت أحسن. وهذا الباب قد يكون أنثى مش ذكر، كم من ميت انتفع ببناته أكثر من انتفاعه بأبنائه، كم من رجل عنده من الصالحات من الإناث أكثر من الذكور. والعمل الصالح الذكر والأنثى فيه سيئا، رجعنا للمساواة لأن الشرع سوى بينهما بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الله سوى نسوى، الله فرق نفرق، هذا هو العدل، هذا هو العدل. فالصلاح لا فرق، العمل الصالح لا فرق فيه بين الذكر والمرأة، بين الذكر والأنثى. فمتى سوى الله سوينا، ومتى فرقنا، ومتى هذا هو العدل، متى فرق فرقنا وهكذا. لكن التعداد إخواني كانت له بواعث وأسباب مما جعلته يظهر وينتشر. قبل ما يزيد عن 20 سنة حققت رسالة لتلميذ النسائي لعالم المحدثين اسمه ابن حيوي، رسالة سماها من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة. مجموع من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة أقل من 20 واحد، وأغلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو فلان وهي أم فلان. وفي هذا إشارة لإيش؟ تعداد. في هذا إشارة للتعداد. حكم الله في شرعه يناسب حكم الله في خلقه، ألا له الخلق والأمر. واحد قدم كتاب لمسابقة أعلنت عنها فرنسا ثم طبعه باللغة العربية، قدمه بالفرنسية ثم طبعه باللغة العربية، سماه ماذا عن المرأة. يقول كتابي هذا ماذا عن المرأة، كتاب قدمت مسابقة أعلنت فرنسا تريد مسابقة عن المرأة، كتاب منصف عن المرأة. فأعطوه الجائزة الأولى. يقول وأنا ما تكلمت في كتابي إلا في وفق الشرع. يقول لكن لما وصلت إلى موضوع التعداد احترت كيف أعرض لهم الموضوع. يعني أنا هم لا يؤمنون بالآيات، كيف أعرض لهم الموضوع؟ يقول فوقع في خاطري شيء، إني أقوم بعملية إحصائية، إحصاء كل عقلاء الدنيا وكل أنظمة الدنيا تحارب العهر التكسب بالفرج، وإن جوزوا يعني الإباحية دون التكسب. ما في يعني رجل عنده مسكة عقل يزين الرذيلة والفاحشة. يقول نظرت فقلت أعمل إحصائيات خلال عقد 10 سنوات للرجال والنساء. قال فعملت إحصائية فوجدت عدد النساء في العالم 4 أضعاف عدد الرجال، فاقترحت وأنا أكتب يعني في كتابي أنه حتى نحارب العهر ونحارب الفساد وحتى يقع عدل نعطي كل رجل زوجة ونساء. فسنة الله في كونه أن عدد النساء دائما أكثر من عدد الرجال. وجدت عبارة جميلة جدا للجاحظ في كتابه الحيوان، يقول إن شككت أن عدد النساء، أردت تعرف هو يقول الجاحظ، يقول عدد النساء دائما أكثر من عدد الرجال، وإن شككت في ذلك يقول فخذ 40 بيتا من أمامك و40 بيتا من خلفك و40 بيتا عن يسارك و40 بيتا عن يمينك، واسأل العدد الذكور والإناث فستجد عدد النساء أكثر من عدد الرجال. أنت شوف أخوانك وأولاد عمامك وعد كل واحد كم عندك ذكر وكم عندك أنثى، ستجد يقينا عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فالتعداد سنة لله في كونه كما أنه سنة لله في خلقه. الصحابة عددوا لبواعث شرعية وصحيحة ما وهبه الله في الكون من خيرات يوزع على عدد النفوس من الفوسفات والنحاس والبترول والمدريش والذهب يعطى عدد النفوس. فالتعداد سهل في الشرع. الواجب على النساء الستر، فأنت لا تنظر إلا إلى وجه محارمك وزوجتك. الناس تتطلب أن تنظر وأن تتمتع بشيء آخر. التعداد يكون من أحوج الناس للنساء، من أحوج الناس للنساء؟ الأنبياء. أكثر الناس عفة أحوجهم للنساء، كل ما ازداد عفة الرجل احتاج المرأة أكثر. فالتعداد علامة عفة، التعداد عفة طهر، فليس التعداد ظلم. للمرأة. ولو أن المرأة تفكرت جيدا لعلمت أن الخير لها في دنياها قبل أخرى في التعداد، عندها غير جامحة، هذه الغيرة تراعى. فالمعدد يتعلم، ينبغي أن يوسع خلقه وأن يحلم. جاء ضياف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نوبة عائشة، فلم يجد عند عائشة شيئا يقدمه لأضيافه، وكان عند أم سلمة صحفة إناء فيه طعام، فلما علمت أن عائشة ليس عندها شيء طرقت الباب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فناولته الصحفة، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل على ضيافه، فرأتها عائشة فحملتها وضربتها الأرض الغيرة كسرتها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحفة بالأرض نصفين وفيها الطعام. تخيل لو أنت فعلت هذا مع ضيافك وزوجتك، تخرب الطعام، إيش تعمل؟ المعدد يحتاج لسياسة أخرى. المعدد فضلا الذي يتربى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لسياسة أخرى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في الصحفة، وجمع الصحفة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من أضيافه وقدم لهم الطعام، وهو يقول ويبتسم يقول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت عائشة، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة السليمة وأعطاها لأم سلمة، فاستنبط العلماء أن من أتلف لآخر شيئا فالمثل مقدم على القيمة، إذا وجد له مثل يغرم المثل، فإن تعذر المثل يغرم القيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحفة السليمة من بيت عائشة وأعطاها لمن؟ لأم سلمة. ليش؟ لأن عائشة التي أتلفتها فتضمنها. التعداد يحتاج للرجل صاحب قلب واسع، صاحب حلم، صاحب إدارة. المعدد كل نفس يحسب عليه، فيتعلم يعني الدقة في الأشياء. أما التعداد هو من محاسن الدين، التعداد من محاسن. تفضل يا أخ حسام. على أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدد لغايات، وكلما اتسعت رقعة الإسلام كانت الحاجة أكثر. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة، كانت أحب النساء إليه، وكان أبوها أحب الرجال إليه، وأرى الله محمدا عائشة في المنام مرتين، وكل مرة يكشف عن وجهها. فالله الذي زوج نبيه عائشة، وتقرب من عمر فتزوج حفصة، في هذا إشارة إلى أن أهل الديانة فيما بينهم ينبغي أن يقووا العلاقات فيما بينهم في الزواج. هذه سنة الأسلاف، الذي تحبه تزوج منه. أنا أخشى أن أقول لكم زوجوا ابنتك، زوج ابنتك صاحبك. أبو بكر وعمر مع النبي في سن واحدة، أبو بكر وعمر زوجوا بناتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أجر أقول الآن، لكن على الأقل رجل صالح، شاب صالح، ترى في المسجد حريص على الصلاة. بعض أخواننا يبحثون عن زوجة لهم سنين، وقد تكون الإيش زوجة زوجة واحد من أبناء الحاضرين هي زوجته. فعلى الأقل يعني أن تعرض ابنتك أو موليتك على من تراه من أهل الصلاح، هذا من سنة الأسلاف، من سنة السلف الصالح. قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هل هذا ينطبق على الأم بالرضاعة؟ لا لا، الرضاعة الرضاعة بمجرد الرضاعة يقع الحكم. لعن الله قوما كثر أعيادهم، ليس هذا بحديث، ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله أبدلنا بيومين خير من هذا، من هذا العيد. ما رأيكم في من لا يريد أن يكثر الأولاد خوفا عليهم من الفتن المقبلة؟ من محاسن ديننا أنك إن كان لك ولد فربيته وأحسنت تربيته فغنمه لك وغرمه ليس عليك، خيره لك وشر عليه. أما إذا ربيت ولد وما ربيته، إذا خلفت ولد وما ربيته، شر عليك أيضا، وأنت في القبر شر عليك. لكن ولدك إن ربيته وأحسنت تربيته وأمرته بالصلاة ودعوت له بالخير، والله إني لا أستغرب كل الاستغراب بعض الآباء لا يدعون لأبنائهم، والنبي يقول دعاء الوالد لولده مستجاب، ثم يشكو ابنه أنه ليس بصالح. ولم يرفع يديه في يوم الأيام وذكر ولده في الدعاء، دعاء بالصلاح، مش دعاء أن الله يرزق زوجه ويعطي مال ويعطي وظيفة، ادعو له بالصلاح، له بالصلاة، له أن يكون ممن يخدم الإسلام، ممن يحفظ القرآن. يكون همك في ولدك أن يخدم دين الله عز وجل، أن ينفعك. أنت قصرت في العلم، قصرت في حفظ القرآن، قصرت في الدعوة إلى الله، ادعو الله عز وجل يسد هذا النقص في ولدك. فإذا ابنك فسد، والله يعينهم على زمانهم أولادنا صحيح، وأنت بذلت الذي عليك، الغرم ليس عليك، الغرم وليس الإنسان إلا ما سعى. فلا تزهد في كثرة الأولاد، لا تزهد في كثرة الأولاد، هذا الزواج قسمة ونصيب. تفضل. جزاك الله خير، جزاك الله خير وبارك فيك. طبعا الكلام الذي تفضلت به جزاك الله خير طيب، لكن بعض الناس يسترسل، مش بس في الأولاد حتى في البنات، ولكن لسه البنت شابة ليش تلبسها جلباب وتلبسها العباب وتغطي وجهها؟ خليها تتمتع بجمالها، تخرج بتجيب العريس معها. يعني بعض الناس يقولون ما نقله الأخ عنهم ويزيدون، لأن الأمر ما يبقى في الأولاد، في الصغار أيضا الكبار، هذه بنت لسا مش متزوجة، إيش الآن تلبسها يا أخي جلباب؟ خليها تطلع تشوف لها عريس، وهذا والعياذ بالله تعالى ظلم أكثر من ظلم الأول. بل والعياذ بالله بعض الناس ممن يعني استقرت الفتنة في قلوبهم وعقولهم يقلبون ويعكسون المفاهيم الشرعية. حدثني رجل شيبة حسبه على صلاح بقصة جميلة، أخ من الشام من سوريا، رجل شيبة كبير وأحسبه على خير، العادة يخرجون في البر يأكلون يوم الجمعة عادة شوان. قال خرجت أنا وبناتي اثنتين وكنتي وابني كان مسافر فثلاثة ومختمرات ولابسات لباس كامل، خرجنا جلسنا تحت شجر في منتزه معنا طعام نأكل بستر على عادتنا يعني في بلادنا. يقول فجاءونا مجموعة من الشباب والشابات، الله أعلم بأحوالهم، بعيدين عنا يعني، وأصحاب في فجور في اللباس والغناء. قال فواحد رآني قال لي والله يا حجي حاب أتكلم معك كلمتين بس أرجوك توسع صدرك، وشفتك لحالك هيك وأنا. قالوا تفضل. قالوا مش حرام عليك تطلع البنات في هالشوب بهاللباس؟ تخيل، قلوا مش حرام عليك؟ شيء عجيب، شيء عجيب. نفس الإخوة الأخ اللي بيتكلم عنهم، لا مش حرام عليك أولادك تعمل فيهم كذا وكذا، مش حرام عليك؟ قال نظرت فيه قلت لا إله إلا الله، مش حرام عليك، شيء عجيب. حالهم مثل حال مين؟ مثل حال صاحبات امرأة العزيز، تراود يوسف وهي المرأة الكبيرة وهو الشاب، ودائما الرجل الطالب مش المطلوب، دائما الرجل بيكون طالب، كان مطلوب وهو شاب ما عنده زوجة وهي عندها زوج، وهو في القصر وهي المسؤولة. يعني الفتنة اجتمعت من كل مكان. فلما أبى إيش قالت عنه؟ قالت إن هو إلا ملك. طب الملك من وين مأخوذة؟ من دين. كلمة الملك مأخوذة من الأديان، يعني استفادت من الدين في تسويق فاحشتها. فالرجل يقول مش حرام عليك. قال استغرب، قلت له يا حبيبي راح أقول لك كلمتين وما تفكر فيهم الآن، احفظهم الآن هالكلمتين ولما تبعد عني فكر فيهم. قال حالي وحالك مثل الرجل معه رخصة عمومي ورخصة خصوصي، إحنا الرخصة معنا خصوصي وانت معك عمومي، والله سهل عليك، الله سهل عليك، احنا معنا رخصة خصوصي وانت معك رخصة عمومي. لذا يا أخي بارك الله فيك، نحن في زمن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولذا لما يذكر الإنسان الفاتحة يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويقول اهدنا الصراط المستقيم، لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني، يقول اهدنا. وفي هذا إشارة إلى أن العبادة والاستعانة والهداية لابد فيها من بيئة حسنة. فأنت ما تخالط الفجرة اللي يدخل عليك ويقول لك كذا، ما تجيبه بيتك ولو كان أخوك، أنا بزورك ما تزورني. أنا بعض رحمي، بعض خواص رحمي أقول له أرجوك ما تزورني، أنا أزورك، أنا لا أقبلك تأتي بيتي، بس أنت رحمي ولك حق علي، وقت ما بدك آتيك وأنا لن أقصر فيك. فبعضهم استقام حاله، فبعضهم قال لي والله ليش، أقول كيف فلانة تدخل بيتي بهذا اللبس؟ من يرى فلانة تدخل بيتي بهذا اللبس فسيقولون هذه زوجة الشيخ أو بنت الشيخ. فوالله واحدة منهن مباشرة لما سمعت هذا الكلام لبست، قلت يا بنت الحلال تكلمت معك 100 مرة، وخليت والدك يتكلم معك 100 مرة، وامك تكلم 100 مرة، لما سمعت الكلمة لبست العباء. لهالدرجة؟ قلت لهالدرجة، قلت لهالدرجة، هل عرفت السر؟ قلت نحن بشر وكلنا مبتلى. من فضل الله، ليس لي من الرحم الخاص لكن فروع الرحم، بعضهم مبتلى، بعضهم مبتلى، كلنا مبتلى، بعضهم لياذ بالله يقول. فالمطلوب منا أن نحسن من نخالط، كيف تصل الرحم، من يأتينا، نذهب لمن. وحقيقة كلنا ينبغي أن يسأل نفسه سؤالا صريحا، نحن من فضل الله رجال ونجلس في مجالس العلم، نتطلب مجالس العلم والعلماء، ونجلس خطبة الجمعة، ونجلس في مجالس الذكرى، ومع هذا نشكو إيماننا ونشكو ضعفنا. فما هو حال أزواجنا ممن لا تسمع ذكر تذكرة ولا تسمع درس ولا تسمع علم ولا تقرأ قرآن؟ شو حال البنات أو الزوجة؟ فنحن مقصرون في النساء، مقصرون في أن نعلمهم، أن نعلمهم. ولذا ما الذي يمنعنا في بيوتنا أن نقرأ القرآن أو نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنعنا؟ فالمطلوب مني كما يقولون خير وسيلة للدفاع الهجوم. أنا أقول أبو فلان اتق الله في بناتك، واحد يقول لي هذه بنت صغيرة، أقول مش صغيرة، مش صغيرة. أمك ما تزوجت في بعمرها، أمك تزوجت بعمر بنتك هذه. ومصيبة الأمة أن الغيرة في نفوس الرجال تتبخر، والحياء في نفوس البنات والنساء تتبخر. فالرجل الله فطر فيه الغيرة، والمرأة فيها حياء، صغيرة تكبر 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 تكبر، لباس واضح، فتألف كشف العورة. أصبحت نسأل الله العافية ترى الملابس الداخلية للنساء في الطرقات، هذا عن عمد اللي يظهر ملابسها الداخلي، سهل جدا تقلع كل شيء. هذه دراسات نفسية وفريق متخصص لما يعطيك موديل قسم من ملبس الداخلي الخارج فوق البنطلون وما ادري، هذا دراسات، من مسألة عفوية. هذا يريد هو يخطط لك، يريد يصل بالزوجة أن تصبح رعاله بالله زاني، أو بالبنات تصبحن زواني، فيعطيك إياه جرعة جرعة، يوصلك لهذا جرعة جرعة. وبالتالي نحن مطلوب منا إن أمرنا ونهينا وأحسننا من نخالط وصنعنا بيئة حسنة فيها خير وفيها علم وفيها عمل وفيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر يحصلنا من الشر، هذا الأمر يحصلنا من الشر. لأن الإنسان إن بقي غريبا وحيدا يشعر بضعف، لكن لما يرى غيره من أولاد وبنات من هو خير منه على شيء أكثر منه يفرح، والله يفرح الإنسان لما يرى الكثير من الناس. في السفرة الماضية في مصر رأيت صغارا عمقوا في نفسي أن الله عز وجل لا بد أن ينصر دينه. رأيت ولد صغير يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات يقال له اقرأ من أي موضع في المصحف، فيقرأ، فقال له اقرأ لي من السطر الثالث بعد 10 صفحات، فيقرأ بعد 10 صفحات من أول السطر الثالث وإن لم يبدأ برأس آية. فرأيته يقال له وقد قفز الأخ الممتحن 100 صفحة، القرأ لي من السطر الثالث بعد 100 صفحة، فبقي ساكت، ثم بعد فترة بدأ يقرأ من السطر الثالث بعد 100 صفحة. شيء عجيب. فأولادنا طاقات كبيرة. هذا ولد هو طبيعي حفظه، دماغه مثل دماغ ولدك، لكن أبوه حرص على أن يعلمه فتعلم. رأيت بنات صغار، رأيت في أندونيسيا بنت صغيرة بهالعمر، كيف حالك يا عمو ما تعرف، بس تقرأ القرآن كامل، لكن قلها كلمة بالعربي ما تعرف، لكن بالقرآن تقرأ كأنها عربية. طب هذه مثل بناتك. فالواجب علينا أن نقصر مع أبنائنا، والواجب علينا أن نزيل الغربة، والحمد لله الفضائيات الآن، قنوات الفضائية تزيل الغربة، يعني من كان مضطرا ففي خير في بعض الفضائيات، فيها خير وفيها ما يمكن أن يدخل على النفس شيء من تسلية. والواجب على الآباء أن يرعوا الأبناء. أي أصعب شيء في التربية أي عنصر؟ التربية لها عناصر، أصعب عنصر في التربية أي عنصر؟ عنصر المتابعة. مش التربية تتحمس تقول 10 كلمات وتمشي، تابع، تريد شيئا من الولد، تريد من الولد شيئا، فإن أردت شيئا من الولد فبإذن الله تعالى يقع لك ما تريد. هل يوجد حديث في كل فرج ناكح؟ لا، هذا لا يوجد حديث بهذا اللفظ. ما هو بيع المعطاة؟ هذا المسجل أنت عارضه على البسطة، أنا أخذه كاتب عليه 20 دينار، أضع لك 20 دينار حالي وامشي، لا تكلمت معك ولا عرفت أنت السعر ولا عرفت، أخذت وعطيت بسكوت، هذا بيع المعطاة يسمى، أعطيك السعر وتعطيني السلعة بدون كلام. وهذا كثير في السوبر ماركتات كلها بيع معطاة، تدخل على السوبر ماركت ايش تعمل؟ لم تسأل عن سعر ولم تسأل عن شيء، يعرف كم سعر السلعة، بتحملها بتروح على الصندوق وتدفع وتطلع، لا عديت سلع ولا سميت سلع ولا سميت أسعار ولا سميت شيء، هذا كله يسمى بيع معاطاة، هذا كله بيع معاطاة، وهذا أمر نحرجه. نعم يا تفضل. يعني إيش قليل جدا؟ إذا كان بإمكانها أن ترفعه فقصرت تعيد، وإن لم يكن بإمكانها إلا ما كان لا تعيد، وهي التي تقدر ذلك. السؤال الثاني. عليها بارك الله فيك، جماعة التبليغ جماعة أبدان وليست جماعة أفهام، فأفهامهم إن استثنيت القسم الذي يقولونه أفهامهم للدين مختلفة، في المذاهب يختلفون، فمنهم مثلا من يكون على مذهب سواء المذهب العقدي منهم الأشاعرة ومنهم الماتريدية، أصل نشأة التبليغيين في الهند والباكستان ديوبندية جشتية قادرية صوفية حنفية، أصل مؤسسين، أصل تأسيس، وكانوا يقومون البيعة على الطريقة الجشتية والطريقة القادرية الصوفية، فهم جماعة متفاوتون وليسوا جماعة أفهام، لا يوجد فهم لأصول الدين تجمعهم. لذا قيل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هم لا يتدرسون إلا الصفات الست دون غيرها بعد الفجر، فقال ما بحرفه ونصه، قال هذا شرك في الرسالة. كان ينبغي إن كان لابد أن يتدارسوا شيئا يتدارسون حديث جبريل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، الحديث الأول في صحيح مسلم حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فجماعة التبليغ جماعة أفهام وليست جماعة أبدان وليست جماعة أفهام. والإمام الشافعي في الرسالة ذكر أن جماعة المسلمين جماعة أفهام وليست جماعة أبدان، جماعة أفهام. وهنالك عقدة عند كثير من إخواننا التبليغيين يرون أن الدعوة إلى الله محصور فقط في خروج، فمن لم يخرج آثم وهذا حرام، ويرون أن الذي لا يخرج لا يكون داعية وهذا حرام، حصر خروج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا حرام. وكثير منهم يسقط ما ورد في فضل الجهاد على الخروج وهذا حرام، فهذه آثار كلية موجودة. وليت إخوان التبليغيين تعلمون العقيدة الصحيحة وتعلمون العلم الشرعي، فجهودهم مشكورة وتضحياتهم لا يمكن أن تنكر، وأثرهم في الناس ظاهر، أثرهم في الناس ظاهر، ظاهر جدا، جار ظاهر العيان. لكن هذا الأثر ينبغي أن يزين بالخير والعلم. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في صحيحه قال في كتاب العلم قال باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. فلو أن إخواننا تعلموا، الواحد منهم يخرج سنوات طوال ويبلغ من عمره انسدت من عمره سنوات طوال دون التعلم، لو أنهم تعلموا دين الله سبحانه وتعالى، دين الله الصافي النقي خلال الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتركوا حياة الصحابة، حياة الصحابة 3 مجلدات الذي صح من أقل من 100 صفحة، وباقي الكتاب كله قصص وحديث ما أنزل به سلطان. والشيخ المؤلف له عبارات كثير من إخوان التبليغيين لا يفهمونها، وإن قرأوها فالمستمعون لا يفهمونها، يقول هذا حديث مرسل هذا حديث معضل، ما يفهمون شو معضل شو مرسل، ما يجوز تقرأ الحديث المعضل والمرسل للناس، يعني ضعيف حديث المعضل والمرسل، والمعضل يعني أضعف من الضعيف. فبعض إخواننا رجل في جامعة الإمام محمد السعود له كتاب جميل جدا درس حياة الصحابة ومكث سنوات وهو مخرج الحديث، وخرج عنده كتيب صغير قرابه 100 صفحه 150 صفحه سماها الصحيح من هذا الصحابه، وقال لهم يا جماعه اقراوا هذا الكتاب، تقراوا شو الكتاب الاصل، اقراوا هذا، اطبعوا هذا من حياه الصحابه واكتب عليه حياه الصحابه واقراوه، ما تقراوا القصص والخيالات والخرافات والاشياء. فابوا ما قبلوا، فهم بينه وبين العلم اعداء، فيقرؤون الحديث ولا يشرحونه، بل بعضهم يقرا ولا يفهم ماذا يقرا. فالواجب على من يعلم ومن يبين الناس ان يكون على قدر مسؤوليه للتعليم، اما ان يحافظ على الرسوم وعلى ما رسمه اهل الجود والشيوخ ويكون هو الحكم، فمن وافق هذه الرسوم قام ودرس، ومن لم يوافق لا يدرس، ما يجوز. إذا هم يرون أصح بيان وأحب بيان وأحسن بيان البيان اللي ما في آيات وحديث، ليش؟ قال حتى الكل يبين، حتى الجهال يبينون، لا يحرم على الجاهل أن يبين، الجاهل ما يجوز يبين، الذي يبين العالم طالب العلم متعلم، والنبي يقول إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لو جمعوا عقيدة صحيحة يعلنون بها وسنة صحيحة، النبي ما جلس، وأنا أتمنى نجعل هذا أمر، هذا الأمر بس الأمر يسير الآن، أمر يسير. النبي ما بدأ في مجلس إذا قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أطلب من إخواني في قبل كل درس يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. صعبة هذه صعبة، ما تقولش إن نجاحنا وفلحنا، قول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذا اللي النبي كان يبدأ فيه. فضل به حقك أن تتكلم، وتكلم ما شئت، وحقي أنا أرد.
كنا خايفين في الفور إذا سبوع ما أنتم الحقيقة، والدار الأمين على صوت واحد أو سبعين سنة ما بيصلي، والله العظيم يعني ذكرنا بالصلاة وبهمة الصلاة ونقول يعني تيجي البارك يعني في موت في الحياة، والله ثاني يوم مات وصلينا عليه. طب أنا أستنى لروح أتعلم عبين ما يموت، طب شو استفدت؟
أنا أخي أبو أحمد،
شو استفدت بعد ما يموت؟
في 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 آفة عند إخوان التبليغيين أنت لن ترددها. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واللي مات أنا مطلوب مني أبلغه في استطاعتي، اللي مات في أستراليا أو في جزر الواق واللي مات مدري وين مالي وماله أنا، مين قال لك إن أنا مسؤول عن كل الناس؟ هذه خرافة موجودة في ذهن كل تبليغي، إنه أنا كل واحد كافر في الدنيا أنا مسؤول عنه، مين قال لك أنا مسؤول عن كل الناس؟ مين قال لك أنا مسؤول عن كل الناس؟ الله يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنا الله ما طلب مني أتعلم صيني ولا تايلندي ولا أتعلم سكرتي ولا ما أدري إيش كل اللغات حتى تولد الدار. أنا مطلوب مني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش مطلوب مني على كل واحد في الغور وكل واحد في البلد أروح أمر عليه وأقول له تعال وترك صلاة. أنا الله أمرني بالعلم، مثل ما الله أمرك تروح تذكره، الله أمرك بالعلم، مش بتتعلم بعدين تعلم سنتين أربع سنين ولتنعم بفضل العلم طول حياتك. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتكليف ما لا يطاق مش مسؤولين عنه، تكليف ما لا يطاق مش مسؤولين عنه. إذا القصة الخرافة دائما يقولوها واحد أبوه أسلم وقال له أنتم مسؤولون عن أبوي، أنا مش مسؤول عن أبوك، أبوك مسؤول عن العلم، الحق واضح، القرآن في كل اللغات موجود، اللي بده الدين بيعرف الدين، كلمة على كلمة على أنت ممكن تعرف الدين الآن. أنا مطلوب مني أبذل جهدي الذي أقدر عليه، فوق اللي ما أقدر عليه الله ما بيسألني، مش راح الله يوقفني ويقول لي تعال ايش ابو فلان وابو علان واللي عاش في الغور واللي عاش في الكرك واللي عاش في القريه انت مسؤول عنه، ايش مين قال لك انا مسؤول عنه؟ جيب لي ايه او حديث انا مسؤول عنه. هذه عقده موجوده في كل واحد منهم، وهذه العقده انا خليتهم قال ابو اخرج وسامحني بالكلمه، وانا هذا امر يعني انا عشت قرابه 10 سنوات في بعض المساجد، كنت ليل نهار اقرا، ولما كانت الجماعة تخرج بكثرة في هذا المسجد فكنت أسمع منه. والذي يرسخ في الذهن مع الصغر مع الطلب لا يمكن أن ينزع، فكل الأسرار والأشياء اللي بينهم أعرفه مع من صغر، وأنا يعني عمري كان وقتها 15 سنة 14 سنة إلى مكث إلى أوائل الجامعة، وأنا في هذا قرأت مكتبة بتمامها. فالشاهد كرمكم الله يعني ذاكر ما يجري، ففي أمور كثيرة موجودة تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى مراجعات شرعية، والخروج عندهم يعني هو الشيء المقدس، يا ويل الذي مس به، اخرج وانت حبيبنا، شو كل دينك مش ثانيين عندك، تقول الله شو كل مكان، تقول مهما تقول اي مذهب اي حاجه، اذا خرجت انت حبيبنا، واذا ما خرجت مش حبيبنا، لو كنت شيخ الاسلام واعلم العلماء. هذا واقع، ما ينبغي ان نروح يمين ولا شمال، هذا وهذا امر خطير جدا، هذا امر خطير. والله النبي ما خرج خروج، والله الصحابه خرج خروج، الصحابه اللي خرجوا خرجوا من جهل، كل اللي مات في الاردن خرجوا في معارك. ليش نلبس على الناس؟ ليش تشفط الاوراق؟ كل الصحابه اللي مشوا ودفنوا في خارج مكه والمدينه هم خرجوا مجاهدين في سبيل الله. ابو عبيده كان خارج مجاهد، والحديث من خرج في سبيل يعني الجهاد واضح. علماءنا كلهم البخاري ومسلم اوردوا تحت باب فضل الجهاد في سبيل الله. فواحد راح ومات وموتوا 70، ماني ومالي، ماني ومالي، انا مطلوب مني، الله كلفني بالذي يقدر عليه، لما اقدر عليه الله ما كلفني فيه. مش مطلوب مني كل واحد في الأردن أوصل بيته وبابه وأذكره بالله، مش مطلوب مني، مطلوب مني أن أجلس وأعلم وأمثل جهدي بقدر لا أقدر عليه أعمل. أما من وين أنه الله طلب مني كل واحد في الأردن أنه أنا راح مسؤول عنه يرضيه؟ أنا يحرم علي أكتم علمي، ويجب علي أن أبين، ويجب علي أن أصل الناس، وأنا من فضل الله ما من سنة إلا أخرج عدة مرات، وأنا متعلم أخرج بطريق السنية، أخرج للأردن للعقبة للشمال أمشي لبعض البلاد درس دورات من فضل الله سبحانه وتعالى. أما من غير الخروج المقنن بأويام وبطريقة معينة، هذا التقنين كله من بنات إفكارهم ومن كيسهم، ولم يرد فيه شيء في نصوص الشرع، لم يرد فيه شيء في نصوص الشرع. أينما أنا إن كنت ذكيا عرفت الجواب، لأني قلت أن الجماعة جماعة إيش؟ أبدان، فهم ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني ليس كل التبليغ في ميزان واحد. منهم من تأثر بدروسنا ودروس شيخنا ودروس طلبة العلم في الأردن، فعندهم معتقد طيب وعندهم حب للسنة. وأخونا أبو أحمد جزاه الله خير ما يجلس هذا المجلس إلا أنه يحب الخير ويحب السنة ويحب العقيدة الصحيحة، فليس الذي يحمل العقيدة الصحيحة كالذي يحمل العقيدة الباطلة، وليس الذي يعظم السنة كالذي لا يعظم السنة، فهم ليسوا واحد. فأنت تريد مني كلمة أطلقها غلط. هذا أنت قلت قبل قليل أن البدعة مش بدعة، فأنا قلت لك أن الحكم على جماعة التبليغ حكم ينبغي أن يقع تفصيل فيه. الحكم على أصل النشأة التبليغية، فالنشأة التبليغية الأصلية قائمة على طرق صوفية، قائمة على عقيدة ماتريدية، قائمة على فقه حنفي، أصل التبليغي، أصل نشأة التبليغ. فإذا هذا النفس بقي في الجماعة في كل البلاد مصيبة، مصيبة كبيرة، هذا تناسب بيئة معينة. ولذا أخوانا التبليغيين إذا ما تعلموا دين الله سبحانه وتعالى وتعلموا العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة ونشروا ذلك في الأمة وبرز هذا ظاهرا للعيان، فمشكلة. أخوانا التبليغيين يتناودوا يعني يتنادون فيما بينهم على عدم النهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تنكروا على الناس، غلط هذا. الله مدح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق واحد، لكن النهي عن المنكر قواعد، قواعد اهل العلم. والله اعلم. طرق على مسامعنا كثيرا بان تلاميذ الشيخ الالباني مقصرون في طبع الفتاوى، يعني الذي يعرف في طبع فتاوى الشيخ الالباني لا يقول هذا الكلام، هذا يقوله من لا يعرف الحال. نعم. طبعا للأسف كل بمضى زمن استحكمت الغربة وأصبحت السنة غريبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما سقطت الخلافة العثمانية واستبدل الطربوش بالقبة أفتى كثير من العلماء بأن لبس القبعة كفر. وهنالك أعداد كثيرة من مجلة الفتح للعلامة الشيخ محمد الدين الخطيب استفتى فيها علماء الأمة في لبس البرنيطة، حتى الذي يقرأ هذه المجلة يستغرب شو الشيخ شاغل حاله القبعة والبرنيطة. في فترة من فترات ما لبس البرنيطة إلا الكافر في فترة فترات أصبحت شعار عليه. أقول لكم لو رأينا الآن واحد في الشارع لابس لباس الخضراء إيش نقول عنه؟ كوري صحيح؟ مش نطلب نسأل عنه، لأنه أصبح هذا اللباس خاص بإيش؟ خضراء. لكن لو لا قدر الله أصبح عاما وشاع بعض المسلمين إيش رأيكم إيش نقول عنهم؟ كفروا لبسوا؟ نقول أثم بتشبهه. طب لو كثروا المتشبهين، لو كثروا المتشبهين نبقى نؤثمهم ولا؟ لباس الخبر أحسن من البنطلون، البنطلون أحسن من لباس الخبر. طب المرأة لما تلبس البنطال تستر دبرها؟ طيب مش الدبر عورة للرجل والمرأة؟ ليش البنطال ساتر الدبر المرأة ومش ساتر دبر الرجل؟ والله سألني هذا السؤال أخواتنا في هذه المسجد. ذهبت لجامعة فيها مسجد كبير فجلست على المنصة ودرس، ما شاء الله مسجد ممتد. الطابق الثاني فوق نساء، الطابق الأول آخر المسجد نساء والأمام رجال. بدأت بالدرس، فبعد ما مشيت كم دقيقة بديت أشعر أرى شعور النساء، شعور أخواتنا الطالبات نزعوا الحجاب وبدأت تظهر القمصان النصف الكم والشعر. فوقفت محاضرتي وجهت نداء أخواتنا وصبار لنا ولكم الهداية، هذا لبس حرام وأنتم في بيت الله والمرأة العلماء مجنون شعرها عورة وديها عورة ويجب ستر. فأرجو لأخواتنا حتى الله عز وجل يبارك في هذا المجلس وتكون الملائكة تخفنا أن يرجعنا إلى لباسه. والبطال حرام المرأة التي تلبس البطال فلا مثل هذا. والله جاءت لي أسئلة على المنصة، تلأت المنصة لأن جلس على الطاولة، تلأت أسئلة وارتفعت كثيرا. فلما رأيت الأسئلة قلت هذا يحتاج إلى أسبوعين ما جاوب. فبدأت أفتح الأوراق فجل أسئلة أخواتنا يتكلمون من فطرة شيء صحيح، يعني حق لهن أن يسأل. قال أنت بتقول البنطلون حرام ومش ساتر العورة، طب ليش البنطلون ساتر العورة الرجال؟ قلت والله مشكلة، والله كلام صحيح كلام صحيح، أنت بتقول البنطلون حرام إحنا نلبسه. طبعا جل أخواتنا سرع جل لهم الهداية المسلم المسلمات جميعا حتى في الحج يلبسن البنطال، وجميع المشايخ هناك يفتون بهذه الفتوى. والعجيب رأيت المرأة تجلس تدرس الرجال، تقف على الدرس وتفتح، فشيء عجيب. فعشرات من أسئلة جاءت، قلت الله يغفر لي، البنطال ليس ساتر العورة، لا عورة الرجل لا عورة المرأة، البنطال مش ساتر عورة الرجل صحيح. يعني جي تعال متأخر انظر للرجل وهو ساجد وهو أقرب بين كل ربه، كيف يكون حاله؟ أسماء تقول في صحيح البخاري المرأة لا تلبس ما يشف ولا ما يصف، يصف غير يشف، يصف يعني يحجم العورة. فالبنطال كيف ما دورته إلا سراويل أجدادنا، إلا سراويل أجدادنا كنت في يوم من الأيام التقيت مع بعض إخوان التجار في الملابس، قلت يا جماعة ليش ما تعملون لكم موديل جميل بالبناطيل يكون يعني واسع وخليه يمشي وينفقوا عليه فلوس الدعاية يكسبوا الآخر تكسبوا الدنيا. في نفس اليوم قدر الله لي أمشي لبعض المناطق في عمان، وجدت البنطال واسع، لما تأملت وجدت لبس امرأة مش لبس رجل. حلق وتلك. والله يا إخوان أصحاب الموديلات يعلمون دينهم. نمص حرام يكون بموديل النمص، يعني يرتبون لنا ترتيبات من أعجب من الأول. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب افتخار بدينك. أول الإصلاح بنفسك، تمتلئ عجب بدينك وتعظيم لدين الله، أمر غير متكلف. تحب دين الله عز وجل ببواعث نفسية من داخلك. طبعا أنا لما ألبس، لما أمشي في الطريق ألبس، لما ألبس الجداش ولباس الشر، هذا دعاية لدين الله، هذه دعوة إلى دين الله بصمت، صحيح؟ وهذا أمر مشرف. في علم الإعلان يقول اللي بيشوف الإعلان كذا مرة ودخل سوبر ماركت بيشتري الشيء اللي شافه مباشرة بدون ما يسأل. فأنت بلباسك ترفع الغرب عن الدين، بلباسك ترفع الغرب عن الدين. فالتشبه بالكفار ما كان له أصل في دينهم أو كان أصله منهم وبقي علامة عليهم أخرج أبو أوانة أن عمر كتب إلى واليه على الكوفة عتبة بن فرقد، كتب إليه فقال عليكم بلباس أبيكم إبراهيم وإياكم وزي العجم. لما اتسعت رقعة الإسلام دخل في الإسلام قسم من العجم فأصبحوا يبقون على ملابسهم، فخشي عمر على أن العرب يتشبهون بهم فكتب إلى واليه عن الكوفة قال عليكم بلباس أبيكم إبراهيم وإياكم وزي الأعاجم، وإياكم وزي الأعاجم. فزي العجم ليس بمعقول، زي العجم كيف ما قلبته ليس بمعقول، لكن التشبه فيه ممارسة في المجتمع. يعني أنا أقول لو أنا دخلت الله يعزكم حمام بيتي بحذاء زوجتي هذا مش تشبه، ولو زوجتي أنا جالس مثلا وهي جالسة بجانبي فبردت فلبست عبائتي لترد البرد مش تشبه، لكن زوجتي تخرج بعبائتي في الشارع هذا تشبه، هذا تشبه بالرجال، هذا تشبه بالرجال. فالتشبه شيء يمارس في المجتمع، تشبه شيء يمارس في المجتمع. وابن خلدون له كلام عجيب، ابن خلدون يقول التشبه والمحاكاة سنة لله لا تتخلف، عن الضعيف فهو يحاكي ويتشبه القوة، والجاهل تشبه ويحاكي الأهل. بنتك تشبه مين؟ بأمها، تحمل اللعبة وتشبه بأمها، ولدك تشبه فيه إذا كنت حداد طول نهار وطول، يعني ولد تشبه بأمه، هذه سنة لله. ومن سنة الله التي لا تتخلف أن الأمة الضعيفة تتشبه بالأمة القوية. فمحاكاة من الغرب مش عن عقل ولا عن دين ولا عن فهم، هذه سنة، سنة، سنة لله، يعني هذه قاعدة. لكن الذي يشعر أنه ليس بمهزوم وأنه قوي ويعتز بالدين لا يمكن شبه الكفار، لا يمكن، لا يمكن. أنا مثلا لو تعطيني الدنيا كلها أن أمشي في الطريق حاسر الرأس، لا يمكن. وقد يقول قال ليش أنا حاسر الرأس؟ إيش يعني لابس قلنسوة تخلع القلنسوة؟ أنا أعتبر خلعي القلنسوة ومشي هكذا في الطريق أني مهزوم، أنا في نفسي أعتبر مهزوم، لأنه هذه الطاقية هي سنة مين؟ سنة الصحابة، ما أقبل تنزل عنها ولا لبس البطان. تخيل لو جدك أو جد أبوك رأك بالبطان إيش يقول عنك؟ بدناش نقول النبي والصحابة، جدك، جدك اللي مات في البلاد، أو جد أبوك إذا كان أبوك صغير بعد تزوج صغير، جد أبوك لو خرج ما بيقول لك هذا ولد، مستحيل يقبل لك أنت ولد. إيش هذا؟ أو واحد عفوا حبي واحترامي حليق. الحليق في العصر الأول في الجاهلية قبل الإسلام عبد، عبد حليق، أنت عبد مش شعور. الحر منتهي، ما نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن العرب. العربي الأمة تتكشف، الحرة تتستر، ما تكلمش عن الإسلام. إذا الله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ابن جرير قال تبرج الجاهلية الأولى، قال تكشف عن ناصيتها، تظهر ناصيتها وتظهر جيبها، يعني يكون غطاء الرأس مش مضروب على الجيب، الجيب هذا فتحة البسطان، وتظهر ناصية. هذا الجاهلية الأولى، هذا تبرج الجاهلية الأولى. فلو كان اهتمامنا صحيح عروبة لا ديانة، عروبة لا ديانة لما تشبه بالكفار. لو كنا عرب أقحاح، لو كانت غير عربية متى شبهنا بالكفار؟ متى ظهر التبرج بسد الطال وخسر الرأس؟ متى ظهر؟ لما احتك بنا الاستعمار، استعمار مشى وترك هذه المخلفات وراءه. ما قبل الاستعمار شأن آبائنا وأجدادنا كانوا هكذا، ما كانوا هكذا. فأنا لو أردت أن أنتسب انتساب صحيح لآبائي وأجدادي، مش الصحابة والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن أكون أنا واضح. هذا اللباس متعب والله، كنت في هولندا ولابس هذا اللباس، لابس عباءة ولابس سن هذا اللباس، ورجل كبير شيبة فوق 70 محاوله بالظهر يلبس، يعني يسوق البسكليت وماشي ورائي، وين ما أروح ماشي ورائي، وكل ما أنظر يقول لي هكذا، كل ما أنظر يقول لي هكذا. قلت من هذا؟ قال يهودي. هذا يهودي، أنت مزعجه بهذا اللباس. بس أنا شافني لابس اللباس قامت الدنيا ما قعدت، وبقي ورائي حتى ركبت السيارة ومشيت وأنا في السوق. هذا اللباس يزعج، يزعج أهل النفاق أهل الفجور، ويحب عند أهل الدين. كنت في يوم من الأيام متأخر صلاة العصر، فتوضعت ومشيت، وجدت أولادي يلعبون، أنا مستعجل، مشيت بين أولادهم يلعبون، فسمعتهم يصيحون والله، فرحت فرح لا يعلمه إلا الله. سمعتهم يقولون مسلم 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 مسلم، ففرحت فرحا شديدا، قلت الحمد لله هذا الصغير اللي بيلعب بالكرة شهد لي أني مسلم، فإن شاء الله يكون إسلامي صحيح. هذا أمر مفرح، هذا أمر مفرح. فأنت هذا لباس له هيبة، ما تنهزم، لا تنهزم بحيتك، حلقة كل حين هزام، عدم لبسك انهزام، ما تحلق إلا وتنهزم. افتخر بدينك، افتخر بلحيتك، افتخر باتباعك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلة بين الظاهر والباطن، النبي يقول لتسودن صفوفكم أو لو خالفن الله بين قلوبكم. علماء النفس اليوم مجمعون أنه في صلة بين الظاهر والباطن، إذا ما سويت الصف الله يخالف بين القلوب، فالظاهر والباطن بينهما صلة، فالظاهر مع الباطن بينهما صلة. فكل ما عظمت النبي تشبهت به، فعدم تشبهك به علامة ضعف في التأسي، علامة ضعف في التعظيم الشرعي. لا نريد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عاطفي، نحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شرعي، حبنا للنبي حب شرعي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذا الحب الذي نريده، حب الاتباع. إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كان الصحابة، إيش كان التابعين، نمشي على نهجهم ونسير على طريقهم. فأخرت عليكم كثيرا، وبقيت هذه البقية فيها أمانة أبي عمر صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.